بسم الله الرحمن الرحيم. إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. الهيئة الفاطمية في ألمانيا تقدم محاضرة بعنوان أسانيد زيارة عاشوراء للخطيب الحسيني الشيخ عبد الأمير الخفاجي.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك وعلى أخيك وابن عمك وخليفتك من بعدك أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، صلى الله عليك وعلى فاطمة الزهراء الصديقة الكبرى المظلومة الشهيدة المدفونة ليلا لا نهارا سرا لا جهارا، صلى الله عليك سيدتي وعلى ولديك الحسنين والحسينين سيدي شباب أهل الجنة وعلى التسعة المعصومين من ذرية الحسينين، لعن الله ظالميكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظما لا زلت من وطفاء ساكبة روية، ما لذ عيش بعد رضك بالجياد الأعوجية، قبر تضمن طيبا أباؤه خير البرية، أباؤه أهل الرياسة والخلافة والوصية، والخير والشيم المهذبة المطيبة الرضية، فإذا مررت بقبره فأطل به وقفا رويا، وابكي المطهر للمطهر والمطهرة الزكية كبكاء معولة غدت يوما بواحدها المنية، والعن صدى عمر بن سعد والملمع بالنقية، شمر بن جوشن الذي طاحت به نفس شقية، جعل ابن بنت نبيهم غرضا كما ترمى الدرية، أولاد وأخبث من مشى مرحيا وأخبثهم سجيا، فعصاهم وأبت له نفس معززة أبي فغدوا له بالسابغات عليهم والمشرفية وهم ألوف وهو في 70 نفس هاشمية فلقوا في خلف لأحمد مقبلين من الثنية مستيقنين بأنهم سيقوا لأسباب المنية يا عين فابكي ما حييتي على ذوي الذمم الوفية لا عذر في ترك البكاء دما وأنت به حرية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. نوروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. في هجمة عنيفة على معتقداتنا والتشكيك فيها من قبل السلفيين والنواصب، وهناك هجمة أخرى أعنف من تلك الهجمة أثرا ومصدرا، ألا وهي التي تأتي من قبل بعض من يدعي التشيع، وخصوصا في بلاد المهجر الشيعي الإمامي الموالي لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا يستطيع الرد على أمثال هؤلاء الذين يشككوا في أمور كثيرة من معتقداتنا ووضعوا أيديهم مع السلفيين والنواصب في الوقوف أمام أهل البيت صلوات الله عليهم لسببين. الأول، هذا الإنسان الذي يعيش في المهجر ما يتوفر عند المصادر اللي يستقي منها معلوماته. السبب الثاني، ضخامة الهجمة اللي تواجه هذا الإنسان المؤمن في المهجر، يواجه هجوم شرس من عبدة الدنيا والمال والجاه والمنصب، هؤلاء جندوا أنفسهم للشيطان وهدوا إلى طريق الغي والفتنة والتشكيك في مخيلتهم أنهم سيتمكنوا من التأثير على المؤمنين المغتربين في البلاد الغربية. وفي الحقيقة خطورة هؤلاء الذين يدعون التشيع أكبر من خطورة السلفيين والنواصب، لأن هؤلاء يدعون التشيع يقومون بين الحين والآخر بزيارة للبلاد الغربية، يحاضرون في الحسينيات والمساجد والمراكز الشيعية، أو يأتي من ينوب عنهم ليقوم بدور تشكيكي يشكك في كل شيء بلغة شيعية وبروايات. من أبرز هذه الإشكالات اللي ذولا عادة يجون من خلالها ويشككون فيها زيارة عاشوراء، زيارة الإمام الحسين يوم عاشوراء صلوات الله عليه، أنهم يقولون أن مسانيد هذه الزيارة والأدعية لا تصل إلى المعصومين. في سند هذه الزيارة والأدعية ضعف، وفي هذا العصر وهذه الظروف الحساسة لم يعد للعن موقعا أو محلا. زيارة عاشوراء تتضمن لعن من ظلموا وقتلوا وانتهكوا حرمة الحسين وآل بيت الحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام. الإجابة على هؤلاء: أولا، زيارة عاشوراء رواها الشيخ الطوسي شيخ الطائفة في كتابه مصباح المتهجد، هذا الكتاب معتمد لدى علماء الطائفة الإمامية، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع الذي هو من أصحاب الرضا عليه السلام الأجلاء الفقهاء، وطريق الشيخ إلى محمد بن إسماعيل صحيح، كما ذكر ذلك في الفهرست والتهذيب، والذي يروي الزيارة عن عدة طرق عن الصادق والباقر صلوات الله عليهما، فقد رواها عن صالح بن عقبة عن أبيه عن الباقر عليه الصلاة والسلام، عن سيف بن عميرة عن علقمة بن محمد الحضرمي عن الباقر سلام الله عليه وهو من الثقات الأجلاء، وتروى عن صفوان بن مهران الجمال وهو كذلك من الثقات الأجلاء المعروفين، عن محمد بن خالد الطيالسي، أسناد الشيخ إليها صحيح إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، رواها قبل الشيخ الطوسي شيخ الطائفة بن قولويه أستاذ الشيخ المفيد في كتابه كامل الزيارات، هذا الكتاب معتمد لدى علماء الإمامية بإسنادين معتبرين عن كل من محمد بن خالد الطيالسي ومحمد بن إسماعيل عن الجماعة المتقدمة، فإسناده صحيح، كما رواه الشيخ محمد بن المشهدي في كتابه المعروف المزار الكبير وهو من أعلام الطائفة الإمامية في القرن السادس بسنده، ورواها السيد بن طاووس في كتابه مصباح الزائر وهو من أعلام القرن السابع، كذلك يرويها الكفعمي في كتابه المصباح، وهكذا هذا من أعلام القرن العاشر. إذن زيارة عاشوراء رواية صدرت عن إمام معصوم وهو الإمام الباقر والصادق عليهم أفضل الصلاة والسلام. أسانيد هذه الزيارة معتبرة عند جميع علمائنا، ثبتت صحتها وحصل الاطمئنان بصدورها عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، هذا من جهة. من جهة أخرى، اتفاق العلماء ومواظبتهم على قراءتها عبر القرون وما زالوا ملتزمين بقراءتها حتى في كل يوم من أيام السنة، طول حياتهم يزورون زيارة عاشوراء، ونقلت آثار وبركات كثيرة لتلك الزيارة لزيارة عاشوراء، هذه إحدى القرائن على صدور الرواية. اتفاق علماءنا الأعلام الشيء الثاني الإمعان في مضمون الزيارة. إذا واحد يتمعن في مضمون الزيارة يشوف أن هذه الزيارة صدرت من قلب ملؤه الشجون والأحزان لا يسكن دمعه ولوعه إلا بأخذ الثأر، والحال يتفق بذلك مع مضامين سائر الروايات اللي وردت في الأدعية والزيارات. جاء في زيارة عاشوراء مقاطع للعن والبراءة من الظالمين والقتلة والغاصبين لحق محمد وآل محمد. تقرأ في الزيارة: ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. بعدين شنو؟ برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. هنا في الزيارة تخاطب الإمام سلام الله عليه: يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ومن شارك في قتل الإمام الحسين يلعن في هذه الزيارة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. هذه مقاطع في زيارة عاشوراء. آخر زيارة تقرأ: اللهم قص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. هنا إشارة إلى أن أهم ركيزة عقائدية يبتني عليها الدين الإسلامي هي التوحيد. يعني التوحيد قائم على البراءة والإيمان بإله واحد يدبر هذا الكون، لأن الأساس لجميع المعتقدات الأخرى أن الله واحد. الإيمان بالنبوة متفرع عن الاعتقاد بالتوحيد، والتوحيد مبتني على نفي الأضداد والأنداد. يعني لا يمكن أن نوحد الله سبحانه وتعالى إذا أثبتنا له شريك. يعني إذا إحنا نخلي شريك للباري عز وجل ما يمكن أن نوحده. أول كلمة يطلقها المسلم هي أشهد أن لا إله إلا الله. يعني شنو؟ يعني لا يمكن أن نؤمن بالله الواحد إذا لم ننفي ولم نتبرأ أولا من بقية الآلهة المزعومة بالكلمة أشهد أن لا إله إلا الله، أول نفي. سر هذا الواقعية تقول أن لا وجود لغير الله عز وجل. المسألة ليست أن هناك إجبار على أن يعتقد الفرد بوحدانية الله عز وجل، لا، بل لأن واقع الأمر يقول هذا، كما أن طبيعة الشر والخير والوجود والعدم ما يجتمعون، لا يجتمعان الشر والخير والوجود والعدم، كذلك التوحيد وإثبات الأنداد لا يجتمعان. طبيعة المسألة ما تتحمل إلا أمر واحد، لا تقبل الاعتقاد بالشيء ونقيضه وضده. الأمر لا يتحمل في حد ذاته أن تحب الله سبحانه وتعالى وتحب عدو الباري عز وجل، ما ممكن. أو كل ما يتفرع من حب الله عز وجل، كأن تحب ولي الله وتحب عدو الله. هذا الحب والبغض لهما لوازم آثار تنعكس تلقائيا في حياة الفرد. فمن يحب أولياء الله تشوفه يواليهم، ومن يبغض أعداء الله تشوف يتبرأ منهم. ومن هنا نلاحظ أن البراءة تبلغ حدا في سورة التوبة، بحيث أن السورة المباركة تقرأ من دون البسملة المتضمنة للرحمة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم رحمة للبشرية. سورة التوبة ما فيها بسم الله، تقرأ براءة من الله ورسوله. هذا من الخصائص الوحيدة لهذه السورة في القرآن الكريم. كما أن من يحب الطاعة يلتزم بها، ومن يبغض المعصية يتجنبها. يعني إذا احنا نشوف في أنفسنا من عدم الالتزام الكامل بالطاعة وارتكاب للمعصية، هذا لا يتفق مع دعوة حب الله عز وجل. يعني إيماننا مو إيمان حقيقي، ولكن الله سبحانه وتعالى بتفضله ومنه قبل هذا الإيمان الناقص واعتبرنا مؤمنين، ولكنه لم يتسامح في مسألة التولي لأولياء الله عز وجل والتبري من أعدائه، واعتبر عدم تولي من يأمر الله سبحانه وتعالى بتوليه مخرجا للإنسان من الإيمان بشكل كامل. يعني الله سبحانه وتعالى إذا قال للإنسان تولي هذا الإنسان، تولي أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وما تولى، يخرج هذا الإنسان من الإيمان بشكل كامل، يخرج. هكذا دلت عليه الروايات، والروايات متواترة كبيرة وكثيرة. هذا من جهة. من جهة أخرى، أهمية البراءة واللعن كمظهر من مظاهر البراءة من ظالمي أهل البيت عليهم السلام، هذه عندنا من أصول العقيدة، لأننا نعتقد في أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن حبهم إيمان، بغضهم كفر، وأن أمرهم أمر الله ونهيهم نهي الله، وطاعتهم طاعة الباري عز وجل، ومعصيتهم معصية الباري عز وجل، ووليهم ولي الله، وعدوهم عدو الله. هذا اعتقادنا الواقعي. وإذا تريد تعتقد في قضية الاعتقاد في الظالمين في باب الاعتقاد، تنظر في باب الاعتقاد في الظالمين، احنا نعتقد أنهم ملعونون، كل ظالم ملعون، والبراءة منهم واجبة من الظلمة. الله تعالى يقول في القرآن الكريم وما للظالمين من أنصار، هذه الآية، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه حينما نزلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ظلم عليا عليه السلام مقعدي هذا بعد وفاتي فكأنما جحد نبوتي ونبوة الأنبياء عليهم السلام من قبلي، ومن تولى ظالما فهو ظالم، لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. أي واحد يتولى ظالم هو ظالم، لدليل هذه الآية القرآنية الصريحة، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. أما فاطمة صلوات الله عليها، وهي الحجة على أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، كما يقول الإمام الحجة سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه، أمنا فاطمة حجة الله علينا. نحن نعتقد أنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وأنها خرجت من الدنيا ساخطة على ظالميها وغاصبي حقها ومن نفى من أبيها إرثها. هذا جانب. وجانب الاعتقاد في البراءة عندنا احنا واجبة ان نتبرأ من الاوثان الاربعة، يغوث ويعوق ونسر وهبل، ويجب ان نتبرأ من الانداد الاربع، اللات والعزى ومنات وشعرى، وممن عبدهم، ومن جميع اشياعهم اتباعهم، نعتقد انهم شر خلق الله. يجب أن يعتقد المؤمن أن الله فرض معرفة الأئمة بأجمعهم وطاعتهم وموالاتهم والاقتداء بهم والبراءة من أعدائهم ومن ظلمهم. يعني ما يتم الإيمان إلا بموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه، وإن أعداء الأئمة كفار ملحدون في النار وإن أظهروا الإسلام. من عرف الله ورسوله والأئمة الاثني عشر وتولاهم وتبرأ من أعدائهم، هذا تقدر تقول عليه مؤمن. ولكن من أنكرهم أو تولى أعدائهم فهو ضال هالك، لا ينفعه عمل ولا اجتهاد، ولا تقبل له طاعة، ولا يسجل إلى حسنات، ولا تسجل إلى حسنات. وهناك في الزيارة لعن بني أمية، ورد في جملة من الزيارات لعن بني أمية بشكل مجموع. وهناك واي من المؤمنين يتساءلون، يعني قاطبة هؤلاء ملعونون، يعني ما يطلع واحد بهم زين؟ وهذا شوية يكون مستغرب حقيقة، اللعن الشامل لا من جهة أن اللعن كيف يرد على الجماعة، لا لا، بل من جهة أن اللعن توجه إلى قبيلة من جهة النسب، يعني كل من ينتمي إلى بني أمية ملعون. لعن الله بني أمية قاطبة، أنت مو تقرأ هيجي؟ إذن لماذا يؤخذ الأبناء بجريرة الآباء؟ وهل استحقاق الآباء للعن يستوجب استحقاق الذرية للعن؟ هنا المتأمل في هذه المسألة يقضي بأن اللعن المتوجه للأبناء، هذا اللعن مو بلحاظ النسب، بل من جهة المنهج والمسلك اللي يتبعونه في عدائهم للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني الذي يلعن هؤلاء الذين قاتلوا الإمام الحسين وقتلوه وقتلوا أهل بيته، مو من باب أنهم ينتسبون بالنسب إلى هذه القبيلة بني أمية أو إلى هذه العشيرة، لا، المشمول في اللعن هذا اللي يتبع منهجهم ومسلكهم. قد يذهب البعض إلى أن اللعن الوارد حول بني أمية قاطبة هذا دعاء عليهم بالطرد من رحمة الله، من جهة أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يعلمون أنه لن يلد شخص ينتمي إلى بني أمية بالنسب إلا ويكون معاديا للإمام الحسين عليه السلام. ليش؟ يقول بسبب تأثير التربية، وهناك عوامل اللي تؤدي إلى أنه يسلك ذلك المسلك الذي سلكوه. يجيب دليل، يقول نظير دعاء نوح عليه السلام على قومه. ماذا يقول في القرآن؟ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذا العموم الشامل من حيث النسب اللي راح يخرجون من هؤلاء، هكذا يكونون. ولكن الأرجح بحسب الظاهر بلحاظ بعض الروايات الواردة استحقاق اللعن من جهة متابعة بني أمية في مقام الاعتقاد والعمل مو في مقام النسب. يعني إذا واحد منتمي إلى بني أمية نسبا ولكن لم يكن متابعا لهم، يعني ما يكون متابع لهم بالمنهج والمسلك والمعتقد، لا يشمله اللعنة حتى لو كان منتميا لبني أمية نسبا. الشيخ المفيد في الاختصاص بسند معتبر ينقل عن أبي حمزة قال: دخل سعد بن عبد الملك، وكان أبو جعفر الباقر عليه السلام يسميه سعد الخير، هذا من ولد عبد العزيز بن مروان، دخل على أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، فبينا ينشج كما تنشج النساء كان يبكي. قال له أبو جعفر عليه السلام: ما يبكيك يا سعد؟ قال: وكيف لا أبكي وأنا من الشجر الملعون في القرآن؟ الإمام ماذا كان جوابه له؟ يقول لي: لست منهم، أنت أموي ولكن منا أهل البيت. أما سمعت قول الله عز وجل يحكي عن إبراهيم؟ ماذا يقول في القرآن؟ يقول: فمن اتبعني أو فمن تبعني فإنه مني، فمن تبعني فإنه مني. من هنا نستطيع أن ندرك بسهولة أن الأمة اللي اجتمعت على قتال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ووقفت مع بني أمية يوم عاشورة، هذه الأمة لم تنقرض، لأن أفكار بني أمية وأعمال بني أمية اتجمعت من ذلك الوقت إلى يومنا هذا، من يوم اللي وقفت بوجه الإمام الحسين صلوات الله عليه إلى هذا اليوم ما زالت ماثلة، نشوفها، نشوف أعمالها. وأنت شوف جنابك هذه الأعمال المخزية، واحد يفجر نفسه في يوم عاشوراء في كربلاء المقدسة ليقتل زوار الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ناس جاية من أقصى الدنيا لزيارة أبي عبد الله صلوات الله عليه. ليش جاية الزيارة؟ هذا الحسين ابن من؟ ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ريحانة رسول الله. اللي دعبل الخزاعي يقول حينما منعوا زيارة الإمام الحسين يقول: لزر خير قبر في العراق يزار، وأصل حمار ومن نهاك حمار، لم لا أزورك يا حسين، لك الفدا قومي ومن عكفت عليه نزار، ولك المودة في قلوب ذوي النهى، وعلى عدوك مقتة ودمار. تشوف واحد هناك ينتحر لأجل أن يقتل أكبر عدد ممكن من المجتمعين في حسينيات، ذل المجتمعين بالحسينية على اليمن يريدون أن يحيوا ذكرى صبط النبي ريحانة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، جايين مجتمعين لأجل البكاء على الإمام الحسين، يحيون ذكرى الجندي المعلوم. إذا كان إحنا اليوم نؤمن بأن أكبر رئيس جمهورية حينما يرد ويزور دولة معينة أي قائد أي رئيس ينزل في دولة يروح يخلي باقة من الوردة على ضريح ذلك الجندي المجهول، يدي احترامه تقديره، دافع عن الوطن، دافع عن أمته. نحن عندنا جندي معلوم هو الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم أفضل الصلاة والسلام، دافع عن الأمة، دافع عن الدين، وقف أمام يزيد بن معاوية الذي كان يدعي أنه خليفة المسلمين وهو يشرب الخمر ويلعب بالقرود ويقتل النفس المحترمة. ذول اللي جمعهم بني أمية وأتباعهم سنة 61 وانجمعوا في مقاتلة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، هنا ما زالوا يجتمعون في كربلاء أتباع هذا المنهج الأموي اليوم، وتشوف هذه أعمالهم العدوانية من قتل وسفك الدماء. انظر إلى هؤلاء الذين هدموا البقيع، هدموا تلك القباب. لماذا هدموها؟ بغضا لأهل بيت النبي. انظر إلى سامراء، تلك الفئة الضالة التي توجهت إلى ذلك المرقد الطاهر للإمامين العسكريين في مدينة سامراء، أودوا بتلك القباب الشريفة لئام ذئاب، أودى بقبتك اللئام فكبى بعبرته الكلام. هدم الحجارة فانبرى لك في ضمائرنا المقام. لا شرعة ترعى ولا شرف يصان ولا ذمام، فكأن شرعتهم خراب واحتراب وانتقام. بالأمس دار محمد تسبى وفاطمة تضام، ثم استباح ثرى الطفوف الحقد واشتعلت خيام. واليوم سامراء تبكي والمرايا والرخام، عهدا ستبقى خالدا في كل قلب يا إمام. سيبقى خالد إمامنا العسكري وإمامنا الهادي عليهم أفضل الصلاة والسلام، رغم حقد الذئاب واللئام. قضية مو مسألة أفراد، القضية قضية منهج وفكر ومعتقد. هذا المنهج والفكر والمعتقد هو اللي يفرز ويحدد ويقسم، فالذي يلعن حسب الفكر والمعتقد والمنهج يلعن في زيارة عاشوراء. وكلامي إلى هؤلاء الذين يمنعون من لعن الظالمين، يدعون بأن في هذا تشتيت لوحدة المسلمين. الظاهر يبين في العذر المذكور أنه تشتيت لوحدة المسلمين دلالة واضحة على معرفة هذا اللي يمنع من اللعن، يعرف وعند معرفة بالظالمين، يعني يدري ما صدر عنهم من الظلم بالتفصيل. ولكن حينما يكون لعنهم يوجب انزعاج بعض الطوائف والفرق، يشوف الأفضل الكف عن اللعن حفاظا على الوحدة الإسلامية. الحقيقة قبح الظلم ووجوب التبري من الظالم، أي ظلم كان وأي ظالم، من الأحكام العقلية. هذه قضايا ثابتة لدى جميع العقلاء في كل زمان، بعد ما يحتاج تروح تراجع الكتاب أو السنة أو غيرهما من مداليل اللعن. هذا إعلان عن هذا التبري. فإن أدى الإعلان عن اللعن إلى إثارة الفتنة بين المسلمين، ترتبت عليه مفاسد كبيرة، لابد من تركه وعدم الجهر به. أما تركه من أصله هذا مو صحيح، لأن التبري من الأعداء من لوازم الولاء، وهذا يقر في حكم العقل، لأن السكوت عن ظلم الظالمين يجرؤهم على الظلم الأكثر والأشد، وهذا ما يجوز، بل أكثر من هذا يستفاد من الرضا بأفعالهم. وإذا تبين أن استفاد الرضا من بأفعالهم، يعني هذا يستتبع المشاركة معهم في أعمالهم بالظلم وبغير ذلك. إذن القضية أكبر من هذا. الإمام الحسين صلوات الله عليه قتل مظلوما مدافعا عن دين رسول الله، مدافعا عن دين جده، مدافعا عن دينه، مدافعا عن رسالة السماء، ضحى بنفسه من أجل ماذا؟ من أجل بقاء هذه الرسالة نقية. هل عرفت الحسين؟ هل علمت بأنه دافع من أجلك ومن أجل هذه الأجيال إلى يوم يبعثون؟ هو الحسين. فهل أدركت معناه؟ لا، لا أظن بأننا قد عرفناه. هو ابن فاطمة للذبح حين مضى، ما قيل فيه بكبش قد فديناه. ما كان شيطانه رمزا فيرجمه، بل كان جيشا عظيما حين ناواه. بنى كعبة الأحرار لا من حجارة، ولكن بناها من جماجم قتلاه. ولما تعالى صرحها فاض زمزم بقلب حسين، ثم صيح حسيناه. يا قاتلي قم توضأ، إنما جسدي قرآنكم وبصدري بات فحواه. يا قاتلي لتحز الرأس كف يدا، فإن رأسي عرش الله مثواه. إذا واحد يجي يقول وحدة إسلامية، النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسم بنفسه الطريق إلى تحقيق الوحدة الإسلامية حينما قال في الحديث المتواتر بين جميع المسلمين: إني تاركم فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذا حديث خير جامع لشمل المسلمين، أفضل ما يتضمن وحدتهم وصالحهم، أفضل ما يضمن وحدتهم ومصالحهم. كل من لم يأخذ به كان هو السبب في تشتيت المسلمين، وعليه أن يتحمل وزر ذلك إلى يوم القيامة. فاللعن في زيارة عاشوراء والبراءة من هؤلاء وممن أسس أساس الظلم في الإسلام، وممن ظلم حق محمد وآل محمد، هذا ملعون إلى قيام يوم الدين. لولا رجال بعد فقد محمد جلسوا وفي يوم السقيفة بويعوا، ما جردت بالطف أسياف ولا كانت رماح أمية شرعوا. هذه الزيارة لها آثار عجيبة، لها كرامات. الإمام صاحب العصر والزمان روحي فداه يكرر هذه العبارة: لماذا تتركون زيارة عاشوراء عاشوراء عاشوراء؟ يكررها 3 مرات، يقولها لأحد الفضلاء، يقولها لأحد العلماء. الذي يحب الحسين ويحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يكون صادق في نيته، في عمله، في البراءة من أعدائه. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. لماذا لا أزور الحسين؟ لماذا لا أتبرى من قتلة الحسين؟ وإذا أنزل الإنسان هذا الذي يعيش على هذه الأرض إلى قبره أول يوم، من الذي يكون أمامه؟ في رواية أن الذي ينزل في القبر في أول ليلة يهال التراب عليه، يجلس هذا الذي أنزل في بيته الجديد وإذا به يرى بصيصا من نور يخترق عرصات البرزخ، يتقدم إليه يحل عنده، وإذا بهذا الذي أنزل هذا الميت يقول له: من أنت سيدي؟ يقول له: أنت قريب البلاء وأنا غريب كربلاء. غريب البلاء يعني غريب المكان، غريب كربلاء سيد الشهداء، روحي لك الفدا سيدي أبا عبد الله صلوات الله عليك يا حسين يا الزائرين يا الزائرين قبر الحسين، عليك مني تحية وسلام. إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإلى قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسمين عليه غبار زوار الحسين. يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا؟ يا وما أعلامها؟ ما بال جثة ميت في أرضكم؟ بقيت ثلاثين لا يزار مقامها. يا بالله، هل واريتموها في الثرى؟ وهل استقريت في اللحود حمامها؟ يا صرعوه فالمقتل الكبرياء والقضاء الذي حل اصطفاء، واحتواهم رمل فكان مهادين، وتهاويت للجاثمين السماء، غطت الشمس عريهم والضائين كيف غطى على الضياء الضياء، كيف يرثى موت يضج حياتي، أو تنعى في عرسها الشهداء؟ لا رثاء للميتين على العز ولكن للقاتلين الرثاء. ميت أنت أم ترى وتشاء؟ وإذا مت من هم الأحياء؟ لم يزل منك يستمد التاريخ فتروي ويستقيك الظماء، لم تزل أنت بوصلة الجرح دليل وحجة ودواء، قدس الخطو باتجاه الحسين سبيلا. الليين وقدس الانتماء لملم الحزن من شتات الزمان فانطوى عليه عشوراء والتقت جراح كل نبي حيث قامت من بينها كربلاء أيها الشاهد الشهيد لك الفخر إذ أنت في كل عصر لواء وتناديك كل مثكلة الولد وترجوك من تاه عنها الرجاء وتبكيك من أجدب الدمع في مقلتيها وصد عنها البكاء ألف جيلين على جراحك صلى وتغنى فصوتنا أصداء فالكرامات في ترابك نبت يتنامى ولا يزال النماء من دماء الطفوف كان سقاها دم حر سقاؤها لا ماء ليتني كنت في المحرم ظلا حيث يصفو إلي منك النداء فيدوي في خافق الغضب الفذ ويحلو على يديك الفداء إن هذا الضمير ما مل يشدوك فقلبي لرجع صداك وعاء سجد العز للطفوف ثناء وتدانت لإسمك الأسماء من حنى الخلد مذعنا وتجلى لخلود الغاضرية الانحناء خط في الحشر باسمك خط فتبارى في إثره الأنبياء ميتون أنت فاستبيح الخباء والخدور التي اصطحبت تساء وخيام مشبوبة وجراح وقلوب قد احتواها الشواء وسيوف مشهورة ورماح لمعة النصل والقناة سواء هكذا أحرق الخيام لضاها ثم رجت بنارها الهيجاء وأراح الظمآن الصارم شمرين ثم أرداه فالترق يا ماء لتنم سيدي نشيد خلودي بعد حين ستعصف الأنواء وغدا تدفع الحرائر للبيد أسارا فتستحي البيداء ثم يبكي رمل ويصدع نخل ويدوي من الأنين الهواء ركعت زينب لصدرك تستل عزما فضجت الأرجاء طاب الطف روى تراه حسين ينطاب فيه النجيع والشهداء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.